بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام ولا زال مستمرا في الاستدلال على مشروعية الشعائر الحسينية بالدليل العام، وقد استعرضنا فيما مضى الاستدلال بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، على أساس أن الغرض هو إيجاد دليل عام يصلح أن يكون عاما فوقيا يستند إليه في إثبات مشروعية كل ما ينطبق عليه عنوان الشعيرة الحسينية، ولو كان من الشعائر المستجدة والمستحدثة والتي لم يرد فيها دليل أو نص خاص، مثل التطيين مثلا، أو مثل التطبير مثلا، أو مثل المشي على الزجاج وأضرار ذلك مما لم يكن موجودا في عصر صدور النص ويكون الدليل عليه دليلا خاصا. عرفنا فيما تقدم الحديث حول الدليل الأول، وهو التمسك بآية تعظيم الشعائر، وقد ذكرنا عدم صلاحيتها لإفادة عموم فوقي يصلح لإثبات مشروعية كل ما انطبق عليه عنوان شعيرة مضافة لله سبحانه وتعالى ببيان مضى. يقع الكلام الآن في أدلة أخرى مما تمسك به غير واحد من الباحثين والكتاب والعلماء، فمن ذلك ما تمسك به بعض فضلاء العصر وفقه الله، حيث استدل بقوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، حيث أراد الاستدلال بهذه الآية القرآنية لدلالتها على عموم فوقي يستفاد منه مشروعية كل ما ينطبق عليه أنه شعيرة من الشعائر الإلهية. ومن المعلوم أن الشعائر الحسينية من أجلى مصاديق الشعائر الإلهية، فتندرج تحت هذا العموم وتثبت المشروعية لكل شعيرة شعيرة. كيفية الاستدلال بالآية القرآنية؟ قال وفقه الله أن دلالة الآية القرآنية على المدعى تكون من خلال مقدمتين: المقدمة الأولى بيان المقصود من الحرمات المذكورة في الآية القرآنية، ومن يعظم حرمات الله، حيث ذكر بأن المقصود منها هي عبارة عن ما لا يسوغ انتهاكه. بيان ذلك قال بأننا لو أردنا أن نحدد المقصود من مفهوم الحرمات المذكور في الآية القرآنية نجد أن هناك معاني متعددة محتملة فيها، عمدتها معنيان: المعنى الأول أن يكون المقصود من الحرمات في الآية عبارة عن ما يكون ضد الحلال، ومن ذلك قوله تعالى: أحرم الرجل بالحج، لأنه بإحرامه للحج سوف يحرم عليه ما كان حلالا من الصيد والنساء وغير ذلك من الأمور التي كانت محللة له، فإنها سوف تصبح حينئذ محرمة عليه. ومحارم الله عز وجل حرماته، وهذا المعنى اللغوي يقرب من المعنى الاصطلاحي، فإننا لو رجعنا إلى أهل الاصطلاح نجدهم بأنهم يفسرون الحرام بأنه كل ما زجر الله سبحانه عن فعله ووعد عليه بالعقاب، ولهذا فسر بعضهم الحرام بأنه حرمات الله بمعاصي الله. إذن المعنى الأول لكلمة الحرمات وهو عبارة عن ضد الحلال، وهو منسجم بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى الثاني لكلمة الحرمات وهو كل ما لا يحل انتهاكه مما يعد محترما وكريما. والحريم الذي حرم مسه فلا يدنى من. والحريم من كل شيء ما تبعه فحرم بحرمته من مرافق وحقوق. فحريم الدار ما أضيف إليها من حقوقها ومرافقها وما دخل في الدار مما يغلق عليه بابها. حريم المسجد حريم البئر، الموضع المحيط بالمسجد والموضع المحيط بالبئر. إذن المقصود من الحرمات في المقام عبارة عن كل ما لا يحل انتهاكه وعبارة عن كل ما يعد محترما وكريما. أضيفت الحرمات في الآية القرآنية لله سبحانه وتعالى إعظاما لها، لأن إضافتها للأشرف إعطاؤها شرفا وتشريفا، كما يقال مثلا للكعبة بيت الله تعظيم للكعبة، شهر رمضان شهر الله تعظيم لشهر رمضان، وهكذا. فسر بعضهم إذن إلى الآن الحرمات بمعنى ما لا يحل انتهاكه مما يعد محترما وكريما، وهذا مفهوم واسع له مصادق متعددة وليس منحصرا في مصداق معين. فسر بعضهم الحرمات في الآية القرآنية بالبيت الحرام والبلد الحرام والمسجد الحرام وأمثال ذلك. من أراد يراجع ما ذكره الشيخ الطبرسي قدس الله تربته الطاهرة في تفسير الآية القرآنية. أجاب وفقه الله عن هكذا تفسير، قال بأن هذا خلط بين المفهوم والمصداق كما تقدم ذكره في بيان الآية الأولى. إذن بناء على هذا المقصود من الحرمات في الآية القرآنية هو المعنى الثاني، كل ما لا يحل انتهاكه مما يعد محترما وكريما. طيب الآن إذا جئنا، احتمال أول أن المقصود من المحرمات ضد الحلال، احتمال ثاني أن المقصود من المحرمات ما لا يجوز انتهاكه، مورد اشتراك بين مفهومين معنيين، فأيهما المرجح؟ قال لا نحتاج أن نعمد إلى ترجيح بين هذين المعنيين المردد بينهما. لماذا؟ لأن ما دام المفهومان المشتركان يرجعان إلى معنى جامع فحينئذ يكفينا التركيز على المعنى الجامع. طيب يا شيخ موسى، ما هو المعنى الجامع بين ما يكون حراما ضد الحلال وما يكون ما لا يجوز انتهاكه ولا يجوز التعدي عليه؟ يقول يمكن أن نقول بأن المعنى الجامع كل ما يكون ممنوعا من انتهاكه، فإنه يصدق على المعنيين، يصدق على معنى الحرام ضد الحلال ويصدق على المعنى الثاني ما لا يرضى بانتهاكه، وبالتالي سوف يكون هذا المعنى الجامع هو المعنى المقصود من الآية القرآنية حتى يرتب عليه الأثار. يساعد على ما ذكرنا أن المتبادر عرفا من هذه المفردة هو كل ما حرم الباري عز وجل انتهاك لعظمته أو لكرامته عند الله عز وجل. حرمات الله يعني ما يكون مرتبطا بالله، يعني ما يكون مختصا بالله. فبالتالي ما لا يرضى الله عز وجل بانتهاكه، ما لا يرضى الله عز وجل بالتعدي عليه، إما لعظمته أو لكرامته. طيب، إذن أول نقطة حددنا المقصود من الحرمات، وهي عبارة عن كل ما لا يرضى الشارع المقدس بانتهاكه. طيب، كيف يكون تعظيم الحرمات؟ الآية القرآنية قالت ومن يعظم، كيف يكون تعظيم الحرمات؟ بداية المقام مقام جمع مضاف، ذلك ومن يعظم حرمات الله. حرمات جمع قد أضيفت إلى لفظ الجلالة، ومقتضى إضافتها للفظ الجلالة جمع مضاف، فإنه يفيد العموم كما قرر في علم الأصول. نبغى تعظيمها، يكون تعظيمها بنحوين. النحو الأول عدم انتهاكها والاستهانة بها، وهذا يصدق في المحرمات الشرعية. النحو الثاني إظهار احترامها وحرمتها، وهذا يصدق في بعض المقدسات، البيت الحرام، الشهر الحرام وما شابه، سائر الموارد التي منع الباري عز وجل من انتهاكها وعد منسوبا إليه كما عرفت. وإن شئت قل بعبارة ثانية، إن التعظيم سوف يكون في كل مورد بحسبه، فإن كان التعظيم في جانب الترك فإن تعظيمها بماذا؟ بتركها، وإن كان التعظيم في جانب الفعل فإن تعظيمها بإتيانها، وإن كان التعظيم للذوات فإن تعظيمها باحترامها وتقديرها وإظهار العناية بها. واضح؟ طيب، من هنا يصل إلى نتيجة. إلى الآن احنا ما تكلمنا عن شعائر الله، وإنما جميع ما تكلمنا عن حرمات الله سبحانه وتعالى، وهي عبارة عن كل ما لا يرضى الله عز وجل بانتهاكه والتعدي عليه. يقول يا سيد زكي بأن حرمات الله سبحانه وتعالى مساوق في المعنى لشعائر الله، فكأنما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله، فإن الحرمات هي الشعائر، وبالتالي تكون النتيجة نتيجة تساوي، فحرمات الله شعائر الله. طيب، إذن ما دامت حرمات الله شعائر الله، فلماذا عبر بالحرمات ولم يعبر بالشعائر؟ قال هما يفترقان من حيث اللحاظ، فإن الحرمات ناظر إلى جهة الاحترام والتقديس، أما الشعائر فإنها ناظرة إلى جهة الإظهار والإشعار. زين، إذن يتضح أن وزان هذه الآية وزان الآية السابقة من حيث الدلالة والمحتوى. ألخص يا شيخ موسى المقدمة الأولى، إن المقصود من الحرمات في الآية عبارة عن المعنى الجامع، والذي هو كل ما لا يرضى الله عز وجل بانتهاكه، وهو جمع مضاف، فيدل على حرمة انتهاك كل ما لا يرضى الله عز وجل بانتهاكه، ويكون تعظيمه بأحد موردين، نحن قلنا في كل مورد بحسبه. انجي إلى المقدمة الثانية، وهي مرتبطة بذيل الآية القرآنية، قال فهو خير له عند ربه. ماذا يستفاد من هذا التعبير؟ يستفاد من هذا التعبير وجود ملازمة شرعية بين تعظيم الحرمات الإلهية وبين حصول الخير للمعظم عند الله عز وجل. نقرأ الآية: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. من يعظم له، إذن المعظم يكون له خير عند ربه. واضح كلامي؟ فإذا هناك ملازمة شرعية بين تعظيم الحرمات الإلهية وبين حصول الخير للمعظم لها عند الله سبحانه وتعالى. زين، على أساس أنك الضمير وهو راجع إلى التعظيم. ذلك من ومن يعظم حرمات الله فهو، فالتعظيم خير له عند ربه. فيكون معنى الآية القرآنية ما قلت: إن من يعظم حرمات الله ينال خيرا عند ربه. طيب، ما هو المقصود من الخير؟ المقصود من الخير يحتمل فيه أمران. الاحتمال الأول الثواب الإلهي، الاحتمال الثاني القرب والدرجة المعنوية. لو بنينا على الاحتمال الأول وهو الثواب الإلهي، ستكون الآية القرآنية كاشفة عن الحكم التكليفي، لأن الثواب لا يترتب إلا على الفعل، على الحكم التكليفي، وهذا يعني أنه إما واجب أو مستحب. ما سمعنا يا شيخ موسى أن الثواب يترتب على فعل الحرام، أو أن الثواب يترتب على الإتيان بالمكروه، أو أن الثواب يترتب على الإتيان بالمباح، وإنما يترتب الثواب على ماذا؟ على فعل الواجب وعلى فعل المستحب. طبعا على كلام يا سيدنا الجليل سيد زكي أن الثواب المترتب على الواجب من باب الاستحقاق أو من باب التفضل، بعد محل هنا. احتمال الثاني لا، أن يكون المقصود من الخير في الآية يا شيخ أحمد القرب والدرجة المعنوية، فتكون الآية القرآنية ناظرة إلى حكم وضعي، ويكون مفادها حينئذ أن من يعظم حرمات الله يحظى، ينال، يحصل على مقام القرب من الله عز وجل. وبالتالي يكون مدلول الآية القرآنية حكما وضعيا وليس حكما تكليفيا. طيب، بناء على هذا كيف سنتوصل حينئذ إلى الحكم التكليفي؟ يمكن التوصل إلى الحكم التكليفي من خلال واحد من الأمور. الأمر الأول ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري من أن الأحكام الوضعية مجرد أحكام انتزاعية من الأحكام التكليفية، فالمجعول في الأساس وفي الأصل وبالذات هو الأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية انتزاعية. عليه إذا ثبت الحكم الوضعي لا بد من وجود حكم تكليفي لاستحالة وجود الأمر الانتزاعي دون وجود منشأ الانتزاع، فيكون ذلك دالا على المطلوب. هذا واحد. الطريق الثاني أن نقول لا، أن نتمسك من خلال الكشف الإني عن وجود، وذلك لوجود محبوبية زين، وهي ذات العمل المقرب لله عز وجل محبوب بناء على الملازمة الذاتية بين كل ما هو محبوب وكل ما هو مقرب. إذا كان العمل مقربا لله عز وجل كشف ذلك بالكشف الإني أنه محبوب زين، إذ لا معنى حينئذ لحب الشرع لشيء من دون أن يكون مقربا له. فإذا ثبتت المحبوبية وثبتت المقربية ثبت شنو؟ الثواب من الله عز وجل بعد، فيحصل المطلوب حينئذ. الطريق الثالث وهو أن يلتزم بالسنخية، فيقال نلتزم بأن الثواب والعقاب عبارة عن نتائج واقعية للعمل تسانخه في الجوهر وتلازمه في الوجود. بس إني أشير إلى نقطة، دخوش موضوع يا شيخ موسى إذا بتجيب لنا في شهر رمضان زين، وهي شنو حقيقة الجزاء؟ ما هو؟ عندنا احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن الجزاء شيء آخر غير العمل، والاحتمال الثاني بس هدول حتى لا نروح بعيد، والاحتمال الثاني أن الجزاء هو ذات العمل وليس الجزاء شيئا آخر غير العمل. تعبير السيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه أن لكل فعل صورتين، صورة ظاهرية وصورة باطنية أو صورة واقعية، أو صورة ملكية وصورة ملكوتية. الفعل في عالم الدنيا هذه صورته الملكية، الفعل في عالم الآخرة هذه صورته الملكوتية. ويستدلون لذلك بمثل قوله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، فقوله إنما يأكلون ده المفروض جزاء، لكن هذا الجزاء هل هو شيء آخر يغاير العمل أو أن الجزاء ليس شيئا آخر يغاير العمل؟ طيب يا سيد زكي سؤال، إذا بنيت على النظرية الثالثة وأنتم المتكلمون تلتزمون بها، عجل إيش معنى بحث التفضل والاستحقاق في الثواب؟ ها؟ ما له معنى تبحثون عن التفضل والاستحقاق؟ لأن المفروض أن العمل زين والجزاء، فأي معنى تأتي بعد ذلك حتى تقيم الدنيا ولا تقعدها ويقعد لنا سيد زكي ثلاث ليالي في شهر رمضان للبحث أن الثواب تفضل لو استحقاق، وخلاف بين علمائنا وأدلة القائلين بأنه تفضل وأدلة القائلين بأنه استحقاق إلى آخره؟ أي نقطة أولى. نقطة ثانية يا شيخ موسى، نظرية تجسم الأعمال أين نصيبها من هكذا مورد؟
أول ما يؤمن به
بعد خذ لوازم له. أنتوا تؤصلون نظريات غير تلتفتون لها. وين نظرية تجسم الأعمال إذا قلتم بأن الجزاء إنما هو صورة زين أخرى عن العمل، فكأن الفعل الصادر شو هذه الآن؟ أنا شلت هذه ليش؟ حتى تصير عمل؟ لا، الآن رفعي لهذه القنينة من هذا المكان لهذا المكان ده عمل. المفروض العمل له صورتان، صورة في عالم الملك وصورة في عالم الملكوت، هذا الجزاء وهذا العمل. إذا كان ده الجزاء وده العمل، إذن وين نظرية تجسم الأعمال؟ وهذه نقطة مهمة أيضا لا بد من الالتفات لها. كان بتجيب لنا فاتحة من الفواتح زين، وبالتالي بعد بحث تجسم الأعمال من الأبحاث المهمة والذي له ثمرة عملية. وهل أنه يلتزم بالتجسم في كل الأعمال؟ يلتزم بمنع التجسم في كل الأعمال؟ يلتزم بالتفصيل؟ أيضا ده في نظريات ثلاث على أقل التقادير، وبحث عقدي مهم. ده لو بجيب سيد زكي في محرم في العشرة الأولى لا بأس، ينفع يعني، والناس تحب هذه المسائل لأنها تريد أن تتعرف على ما يرتبط بعالم المعاد، تريد أن تتعرف على ما يرتبط. هسا على أي حال، هسا الآن هو ده بس أخذناه استطرادا تعقيبا في كلام الفاضل المعاصر، فنرجع إلى أصل المطلب. أنا ما أشكلنا إلى الحين بس استطراد، هو يريد أن يتمسك بالمسانخة. إيش معنات المسانخة اللي ذكر؟ النظرية الثانية الالتزام بأن الثواب والعقاب عبارة عن نتائج واقعية للعمل تسانخه في الجوهر وليس شيئا آخر وراءه، تلازمه في الوجود، ليست أمورا اعتبارية كما يتصور بأن هناك شيئا مجعولا عقوبة، مثل الأنظمة الوضعية الآن زين، عندما تقول عقوبة المخالفة في المرور، عقوبة المخالفة في البلدية، عقوبة المخالفة في التعليم، عقوبة المخالفة في الصحة، فإنه لا يوجد مسانخة بين هذا وبين ذاك. ولذلك يطرح عادة ذا الإشكال بأنه كيف يعني كيف نتصور أن يكون العقاب أعظم أو أشد من العمل عدل أو لا، فيطرح ذا الإشكال في باب العدل الإلهي. فعلى أي حال فالمقام من هكذا باب الجزاء وهو الخير المترتب على تعظيم الحرمات إنما هو من نفس السنخ، ومع كونه من نفس السنخ سوف يلتزم حينئذ بأن المعظم للحرمات الإلهية يكون جزاؤه وثوابه بنفس شنو الأمر بالتعظيم وليس شيئا آخر. مقتضى الملازمة بين الثواب وبين محبوبية العمل يكشف عن الحكم التكليفي فيه فيترتب الأثر. النتيجة من مجموع ما تقدم من الأمور الثلاثة في بيان الخيرية، ترتب الجزاء على الخير، الجزاء وهو الخير على تعظيم الحرمات الإلهية يكشف عن محبوبية التعظيم ورجحانه عند الشارع المقدس. وقد ورد هكذا تعبير بصيغة الجملة الخبرية زين في مقام الإنشاء، وقد عرفت في الأصول دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة صيغة الأمر أو مادة الأمر عليه، وبالتالي يترتب الاستدلال. هكذا أفاد. إذن انتهينا إلى التالي، أن الآية القرآنية دالة على المطلوب. أشكل هو على الآية القرآنية، قال ذكر عفوا حكم الإشكال، قال أوردوا على الاستدلال بالآية القرآنية بإيرادين. الإيراد الأول وهو عبارة عن الإجمال، تتمسكون للدلالة بكلمة الحرمات، ومفردة الحرمات مجملة لأنها مرددة بين معاني زين أو لا أقل، نحتاج فيها إلى تقدير زين، والمقدر مجمل، وبالتالي يمنع ذلك من الاستناد للآية القرآنية. هذا ما ذكره في البداية. طبعا ما أجاب، لكن هو يريد أن يقول ذكرنا بوجود معنى جامع، ووجود المعنى الجامع يرفع دعوى الإجمال. إشكال الثاني، قال التمسك بمقتضى السياق، بدعوى أن سياق الآية القرآنية يمنع من دلالتها العامة، لأن الآية واردة في سياق مناسك الحج والأضحية فيه، وبالتالي يبنى على منع دلالتها. قال أيضا عرفت منا سابقا عدم صلاحية السياق للمنع، أيضا ببيان بينا عند الحديث عن الآية الأولى. ثم أراد أن يدعم مختاره من أن الآية القرآنية دالة على المدعى، قال ما تضمنته مجموعة من النصوص من الاستدلال بالآية القرآنية لإثبات العموم. كيف؟ قال لاحظوا ماذا قالت الآية، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال فإن من بيانية والمعنى اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان وهي الأصنام، وفيها إشعار بالعلية، فكأنه تعالى يبقي يريد أن يقول اجتنبوا الأوثان لأنها رجس، وهذا يمنع أن يكون للسياق دخال من قريب أو بعيد. وأيد ذلك ببعض الروايات التي تضمنت الاستدلال بالآية القرآنية اجتنبوا الرجس من الأوثان على بعض الألعاب المحرمة، روايتين موجودتين في الكافي، باب النرد والشطرنج، محمد بن يحيى الحديث الثاني المجلد السادس من الكافي صفحة 435 طبقا للطبعة الموجودة عندي في كتاب الأشربة. حديث اثنين، محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد بقرينة محمد بن خالد البرقي يتضح أن المقصود بأحمد بن محمد يا سيد يوسف وأحمد بن محمد بن خالد البرقي الابن. طبعا كلام يا شيخ أحمد في محمد بن خالد البرقي وأنه يمكن البناء على وثاقته أو لا. والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن درست عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقال الرجس من الأوثان الشطرنج مو الأصنام. أعم فذاك مصداق وده مصداق زين، وقول الزور الغناء. أيضا عندنا رواية ثانية وهي الحديث رقم 7 مرسل ابن أبي عمير علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال الرجس من الأوثان هو الشطرنج وقول الزور هو الغناء. إذن هذا كله يؤكد على شنو؟ على أن الآية القرآنية لا علاقة لها بالحج ومناسك، وإنما الآية القرآنية تتكلم عن عنوان عام من مصاديقه الحج ومناسك لأنها من الحرمات، وبناء عليه سوف تكون الآية القرآنية تامة الدلالة في إثبات كبرى كلية مفادها وجوب تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، وأن فاعل التعظيم يستحق من الله الثواب والجزاء، وبالتالي يترتب عليه الأثر. طيب إذا ثبت وجوب تعظيم ما احترمه الدين فإنها تدل على حرمة إهانته أيضا، إما من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام كما هو المشهور بينهم، أو من باب الصدق العرفي فإن التعظيم عرفا يشمل عدم الإهانة، أو من باب الأولوية العقلية فإذا ثبت وجوب تعظيم الشعائر تثبت حرمة إهانتها بطريق أولى، لأن الإهانة أقبح من التعظيم لأنها تتضمن الظلم والعدوان. إذن بالنتيجة سوف يلتزم بتمامية دلالة الآية القرآنية لبيان عموم فوقي يدل على مشروعية كل شعيرة إلهية، ومن أجل مصاديق الشعائر الإلهية الشعائر الحسينية، فنستطيع أن نثبت مشروعية كل شعيرة مستحدثة ومستجدة. تطين ماكو مانع يا سيد عمران، تطلع إلينا يوم عاشر أمطين نفسك تطين كامل، هذا بس مو من الأمور المشروعة بل من الأمور المستحبة. تطلع إلينا يا سيد زكي يوم العاشر تضرب حيدر وتضرب قامة وتطبر قربة لله تعالى، أيضا ماكو مانع لا بأس. تطلع لنا يا شيخ موسى تمشي على الزجاج وتمشي على النار وتمشي على السعف، أيضا ده كل لا مانع فيه لأنه من مصاديق الشعيرة الحسينية المستجدة التي ينطبق عليها العنوان، فتكون داخلة تحت الحكم، ويكون لكم جميعا فيما أقدمتم عليه من الله عز وجل الأجر والثواب. هذا تقريب دلالة الآية القرآنية. السيد البوجنردي أعلى الله في الخلد مقامه له في المقام كلام في مناقشة دلالة الآية القرآنية، نحتاج استعراض كلامه رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك المحاكمة بين المقرب للاستدلال وبين المستشكل. طبعا الجميل جدا أن تقريب دلالة الآية القرآنية على المطلوب موجود في كلمات السيد محمد الشيرازي رحمه الله في تفسيره تقريب الأذهان في تفسير القرآن الكريم، من أراد المراجعة أيضا. الكلام الآن في محاكمة ما ذكر قبولا أو رفضا أحيله للجلسة القادمة، والحمد لله.